بعز إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع موضوع تحت عنوان آداب النوم والاستيقاظ. آداب النوم والاستيقاظ. عباد الله، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم نعمة النوم. النوم نعمة امتن الله بها علينا في وسط النعم، فقال عز من قائل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال أيضا في معرض امتنانه علينا بالنعم: وجعلنا نومكم سباتا. الله جعل النوم سباتا، راحة يقطعنا عن الحركة، يريحنا من عناء الحياة، حتى نقوم من نومنا ونحن أكثر نشاطا وأعظم همة وأقدر على الأداء وعلى العمل وعلى السعي. المجرمون من وسائل تعذيبهم للناس حرمان الناس من النوم. الواحد لو ظل ليلة وليلة وليلة 3 ليالي بلا نوم ربما فقد عقله، يفقد التركيز، يجن. النوم نعمة، إذن النوم منة من الله امتن بها على الإنسان. وهذا النوم له في الإسلام آداب، حتى يعرف الجميع أن الإسلام يدخل في كل شيء، وأن الدين له كلمة في كل شيء، وأن الشرع ما فرط في شيء. الإسلام تدخل حتى في نومنا، كيف ننام، على أي جنب ننام، ماذا نقول قبيل أن ننام، ماذا نقول عندما نقوم من نومنا، ماذا نقول عندما نتعار من الليل، ماذا نقول إذا رأينا ما يفزعنا. اسمعوا إلى عظمة هذا الدين الذي ما فرط في شيء. آداب النوم والاستيقاظ. الأدب الأول: الوضوء قبل النوم. روى الشيخان في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن. وهذا الوضوء مستحب وليس بواجب. يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك طاهرا، يعني إن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، لأن المقصود أن ينام الإنسان على طهارة. فالوضوء قبل النوم سنة مستحبة سنها لنا نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضوء له فوائد: أولا إصابة السنة، ثانيا مخافة أن يموت الإنسان في نومه فيموت على طهر، ثالثا ليكون ذلك أصدق لرؤياه، رابعا إذا نمت على وضوء كنت أبعد عن تلاعب الشياطين بك في منامك وترويعك وتفزيعك، قاله الإمام النووي في شرح مسلم. وإذا كان العبد على جنابه وكسل عن النوم يكفيه الوضوء. إذا كان العبد على جنابة وكسل عن الغسل أو منعه مانع من الغسل فليس أقل من أن يتوضأ. في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وفي الصحيحين أيضا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيركض أحدنا وهو جنب؟ ينفع واحد ينام على جنبه؟ أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم وهو جنب فليركض. يبقى الأدب الأول من آداب النوم ألا ننام إلا على وضوء، حتى لو كان العبد على جنابه وكسل عن الغسل أو منعه مانع فليس أقل من أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ويركض. الأدب الثاني السواك عند النوم، وإذا قام العبد من النوم، يا سلام على جمال الإسلام ونظافة المسلمين. أخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل إلا أجر السواك على فيه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى هو نايم السواك مغسول ونظيف وبجوار رأسه، إذا قام من النوم ليلا يستاك ثم يستأنف النوم، إذا قام من نومه أول ما يبدأ به قبل أذكار القيام من النوم تطيب الفم بالسواك، وهو من؟ وهو صاحب أطيب فم صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه قوله: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وقد صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. طب ينفع نستخدم مكان السواك معجون أسنان قبل أن ننام؟ لا بأس ولا مانع. وفائدة ذلك: واحد إصابة السنة، اثنين تطيب ريح الفم، ثلاثة الفوز بمرضاة الرب، أربعة حتى لا يتغير فم الإنسان عند قيامه من نومه. الأدب الثالث من آداب النوم إغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح قبل النوم. واحد عنده مصباح له فتيل، واحدة في الريف يعني الكلام ده بقى قليل قوي عندها لمبة جاز ولا حاجة زي زمان، يعني السراج ببنار، حتى المصابيح الكهربائية تطفأ. روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب. ولكن لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيفوا الأبواب وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة يعني الفأرة فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. فعلة إطفاء المصابيح هو الخوف من انتشار النار وإحراق أهل البيت. واحد حاطط مصباح من زيت من مصباح له فتيلة شعلة أي شيء بنار البوتاجاز مولع اطفئ ده كله اطفئه قبل أن تنام. ربما حصل مكروه وأنت نام وأنت نائم فاحترق عليك الدار. وما هي العلة من إغلاق الأبواب قبيل النوم؟ يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلق الأبواب واذكر اسم الله. انت بتقفل باب اوضتك بسم الله، بتغلق باب الشقه بسم الله، اغلق الابواب واذكر اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى لما نغلق الابواب قبيل ان ننام في ذلك حراسه للنفس والمال من شياطين الانس الحراميه اللصوص، وفيه أيضا حراسة للنفس من تلاعب شياطين الجن بنا ونحن نيام. رابعا من آداب النوم تغطية الأواني والأسقية، فلا نترك زجاجة مفتوحة أغلقها أو كالسقاء، ولا نترك إناء فيه طعام مكشوف غط الآنية. هذا أدب من آداب النبوة. روى مسلم في كتاب الأشربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوك السقاء وأغلق الأبواب وأطفئ السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. اسمع اللي جاية: فإن لم يجد إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. إن شاء الله مش لاقي غطى، إن شاء الله تحط كده عود على الغطاء بسم الله، خلاص كأنك أغلقت لا يستطيع الشيطان أن يفعل به شيء. خامسا وده أدب مهجور، من آداب النوم غسل اليدين من أثر الطعام قبل النوم. تقولي الله مش هو توضى قبل ما يدخل تحت البطانية توضى؟ أما أنا عارف، بس في ناس بتحب إيه تنقنق وهي تحت البطانية. يبقى تحت البطانية كده يا حاجة سندوتش قشطة بالمربى من التلاجة حاجة بس كده أسلك بيها، يا حاجة طبق الفاكهة من جوه، يقعد يحول المطبخ في أوضة النوم، يبقى يغسل يديه من الطعام تاني، وإلا فلا يلومن إلا نفسه، ده أدب. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات يعني نام وفي يده ريح غمر، يعني أثر دسومة من الأكل، من نام وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يصيبه شيء يعني جني يلبسه 60 عفريت، أو يصيبه شيء ضار ريحته إيده فيها دسومة والفم فيه دسومة، قد تأتي حاجة أو شيء من الأشياء الضارة تتشمم فتصيبه بأذى. والمسلم على كل حال جميل ونظيف ونزيه، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا من آداب النوم نفض الفراش قبل الاضجاع عليه. والله العظيم سنن مهجورة، والله احنا مضيعين كلام النبي ده والله إلا من رحم الله منا. من السنة يا أخوانا قبل أن ننام ننفض الفراش، هات ثوب اقلبه وانفض الفراش بداخلة الثوب. لما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ إزارة فلينفض بها فراشه وليسم الله لي، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه. أنا نايم، قمت أشرب من التلاجة، قمت أجدد وضوئي، قمت العارض ورجعت تاني، أنفض الفراش تاني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، يعني يقلب الثوب، يجيب الإزار من جوه يقلبه، فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. وفي هذه السنة فوائد: واحد، استحباب نفض الفراش قبل النوم. اثنين، أن يكون ذلك ثلاثا كما جاء في بعض الروايات. ثلاثة، نسمي الله عند النفض. أربعة، من قام من على فراشه ثم رجع يستحب له أن يفعل هذا. خمسة، يكون ذلك لأن الشيطان قد يخلف الإنسان في فراشه، أو قد تأتي حشرة ضارة، عقرب أو صرصار أو أي شيء ضار في الفراش. طلع السرير مفروش كويس وزي الفل، برضو لما تيجي تنام انفضه، هات التوب بتاعك وقلبه، هات فوطة ولا حاجة وانفضه نفضة كده، بسم الله بسم الله بسم الله، مرتين ثلاثة. نعم، طب ما العلة من أن ننفض بداخلة الإزار نقلب التوب؟ الجواب: العلة لا نعلمها، ومتى ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نعمل به حتى لو جهلنا الحكمة من ذلك. سابعا، من أدب النوم النوم المبكر وعدم السهر وعدم الإكثار من الطعام قبيل النوم. لي أحد أصدقائي عربي واخد جنسية ألمانية بيقول لي: أنا يا شيخ ما بقدرش أنام إلا وصنية الأكل على صدري في السرير، نايم في السرير بيقول: هاتي يا أم فلان، هاتي هاتي هاتي، وأقعد أكل وأنا نايم تحت البطانية. يا أخوانا، ليس هذا من أدب النبوة؟ الإكثار في الأكل ده وكتر اللغ ده، ليس هذا من أدب النبوة ولا من آداب الإسلام؟ الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا ناوي بقى يعني فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبيعجبني قوي المثل المصري اللي يقول لك: اتعشى وتمشى عشان تهضم. ما انت هتنام وبطنك ما شاء الله مليانة بالطعام، كأنك شايل جبل أحد على بطنك، هيجي لك مشاكل في المريء، ارتجاع في المريء وحموضة، والمعدة تتعب والقولون يقوم عليك. ما تخفف يا أخي عشان ربنا يخفف عنك. نعم، في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الأصل النوم بدري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء لكي يسهرك، والحديث بعدها، فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يسهر إلا في فائدة، اللي هي إيه؟ طلب علم، كطلب علم أو مسامرة ضيف أو مؤانسة أهل. إنما أنا سهران مع المسرحية، أصل النهاردة في ماتش بقى وميسي هينزل يكسر الدنيا، أصل النهاردة بقى في التمثيلية دي الحلقة الأخيرة هيمسكوا المجرم، أصل في برنامج توك شو بيخلص الساعة 2 بالليل، ما هذه التفاهة وهذه الهيافة؟ ما هذه الأعمار التي تضيع هدرا؟ يسهرون إلى قبيل الفجر بساعة وينامون ويستيقظون مع العصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النوم المبكر يا سادة يعين العبد على قيام الليل وعلى صلاة الفجر في وقتها، ويجعل العبد يصبح وهو طيب النفس نشيط له همة، الجسد خد حقه في الراحة واستراح في النوم. نعم. وعدم الإكثار من الطعام فيه فوائد صحية كثيرة، راحة للمعدة ودفع للكسل الذي تسببه التخمة بسبب كثرة الطعام والشراب قبيل النوم. ثامنا، من آداب النوم محاسبة النفس والاستغفار والتوبة على كل حال قبل النوم. محط دماغي على المخدة كده، أحاسب نفسي 10 دقائق، ماذا قدمت من طاعة ربي في يومي لنفسي حتى أفرح به في الآخرة؟ فإن وجدت خيرا فاحمد الله واسأله الثبات والمزيد، وإن وجدت شرا فتب إلى الله. وعلى كل حال، وجدت خيرا أو شرا، استغفر الله عز وجل. تاسعا، من آداب النوم ألا ينام الإنسان وحده. تنامش لوحدك، ما تناميش يا بنت لوحدك، يا في غرفة معك أختك، معك أمك، ما أنت يعني معك زوجك، أنت في سفر معك واحد في الغرفة، لا تنام وحدك. روى أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. نهى النبي أن يبيت الرجل يعني أو المرأة وحده أو يسافر وحده. ليه؟ لأنه قد تتلاعب بك الشياطين في منامك، قد يحصل لك أذى وأنت نائم فلا تجد من يدفع عنك، قد ينزل بك الموت وأنت وحدك فلا تجد من يلقنك الشهادة أو يسمع منك الوصية. لا تنام وحدك. عاشرا، وده أدب مهجور، من آداب النوم ألا تنام إلا وأنت سليم الصدر. صعبة دي على كتير من الناس، حط دماغك على المخدة وليس في قلبك غل ولا حقد ولا حسد على مسلم. تصدق بعرضك على الناس، ويا سلام لو انت كده، يا سلام لو ده حالك مع الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، بينما هو في مجلس مع أصحابه في يوم إذ قال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاشرأبت الأعناق، يا ترى من هو؟ أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم سعد أم بلال أم عمار؟ فإذا بهم يرون رجلا من عامة المسلمين، حتى الحديث لم يذكر اسم الرجل، رجل مش معروف. تاني يوم والنبي في مجلسه قال نفس الكلمة: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاشرأبت الأعناق، فإذا هو الذي جاء بالأمس. وفي ثالث يوم بينما النبي في المجلس إذ قال: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاشرأبت الأعناق، فإذا هو نفس الرجل. فذهب إليه عمرو بن العاص فذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص، واحتال عليه حيلة ذكية حتى يبيت عنده، حتى يرى ماذا يفعل من العبادات يستأهل بها أن يبشر بالجنة 3 مرات من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فما وجدت له عملا كبيرا، بل كدت أن أحقر عمله. فأخبرته عند خروجي من عنده بما دفعني للمبيت عنده، وقلت له: ماذا تفعل؟ قال: هو ما رأيت، إلا أني لا أبيت وفي صدري حسد أو حقد على أي مسلم. قال فبذلك بلغت. من أدب النوم ننام والصدور سليمة، الواحد قد ينام ولا يقوم. الأدب الحادي عشر. من آداب النوم النوم على الشق الأيمن، ووضع الخد الأيمن، وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. تنام على جنبك اليمين يا بركة، وتحط باطن كفك اليمين تحت خدك اليمين. وفي حديث البراء بن عازب وقد مر بنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن. وفي حديث حذيفة الذي رواه البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، أن يد لسه ما قالش. عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى. يبقى تحددت، وضع يده اليمنى تحت خده. يبقى السنة يا رجال، السنة يا أخواتي، إذا أراد الواحد أن ينام ينام على جنبه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وهذا أسرع إلى الانتباه من النوم. الأدب الثاني عشر. جمع الكفين وقراءة المعوذات فيهما، ثم مسح الجسد من الرأس والوجه وما أمكن بهما. أجنام أقرب الكفين كده من فمي وأقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبعد أمسح على دماغي ووشي وجسمي كده لحد رجلي على قد ما أقدر. لما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. الله، ده احنا النهاردة يقولك أنا عايز أنام على موسيقى كلاسيك، ده بقى الحاج بيتهوفن. بحب أنام على موسيقى هادية، بحب أشغل شريط أغاني وأنام عليه ولحة ولحة، أو بحبك يا حمار. أمور عجيبة يا أخي. نترك هدي النبي محمد هذا الكلام الرائع إلى هذه الزبالات والنفايات. الثالث عشر. من آداب النوم قراءة بعض أذكار النوم، قراءة بعض آيات القرآن. زي إيه؟ آيات الكرسي سنة تقرأها قبل ما تنام، ربنا يبعث لك ملائكة تحميك لحد ما تقوم من نومك، ولا يقربك شيطان أبدا. ناس بتوع الكوابيس، ما تقرأ آية الكرسي يا عم، ونام على وضوء يا عم، واقرأ المعوذات في كفيك، وامسح على جسدك. في قصة أبي هريرة مع الذي قبض عليه وهو يسرق الزكاة، لما عزم أبو هريرة أن يسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال أبو هريرة: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة: فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ من اللي قال للنبي؟ رب العالمين. قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، قال كذا وكذا، وحكى القصة. قال رسول الله: أما أنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك وهو الكذوب. تعلم من كنت تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. آية الكرسي حافظة مبعدة للشياطين، نقرأها قبل ما ننام يا أخوانا. إيه كمان؟ قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. يكفوك من إيه؟ قال النووي: من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، من أي شيء يضر، ويحتمل الجميع. أقرأ آخر آيتين في سورة البقرة قبل ما نام، النبي قال لي ستكفيك، ستكفيك من إيه؟ النووي قال: من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل الجميع. أقرأ إيه تاني قبل النوم؟ سورة الكافرون لما رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارمي وصححه الألباني عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قبل ما نم أقرأ سورة الكافرون، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، آية الكرسي، آخر آيتين في سورة البقرة. في حاجة تانية وردت عن رسول الله، أيوة، قراءة سورة تبارك، وسورة تبارك منجية من عذاب القبر وشافعة للعبد المداوم على قراءتها في الآخرة ومن أسباب الفوز بالجنة. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه أبو الشيخ في طبقات الإصبهانيين وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. تبارك الذي بيده الملك، أخرجه الطبراني وصححه الألباني. الأدب 14 من آداب النبوة الدعاء. في أدعية النبي علمها لنا ندعو الله بها قبيل أن ننام وعلى رأسها: سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ده دعاء عظيم جدا جدا. الإنسان العاقل الذكي يقوله كل يوم مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل. روى البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي: من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إيه كمان؟ روى الشيخان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره إلى أن قال، ثم ليقل، تقول قبل ما تنام: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. معنا فاصل نرجو أن يكون قصير ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا عن آداب النوم والاستيقاظ. هناك دعاء لطرد الكوابيس، هناك دعاء نقوله عند الفزع من النوم، بدل ما الحاجة فلانة أو الحاج فلان يقوم من النوم يشوف كابوس، يقوم يعني يبصق في عبه ويقول لك خير اللهم اجعله خير والكلام ده، لا، في كلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا عملنا به نصيب السنة ونطرد الأذى. ما هو؟ روى أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوا يا أخوانا، كان يعلمهم من الفزع كلمات. نقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. حفظتم؟ أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا دعاء نقوله إذا فزعنا من النوم، ولنا أن نقوله قبل النوم، يطرد بإذن الله هذه الكوابيس. إيه كمان؟ التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. ستنا فاطمة لما عملت في خدمة زوجها وأولادها وكلت وتعبت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما فمنعها وقال لا أعطيك خادم، وأهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع. النبي عمل إيه بعد كده؟ ذهب إلى بيت فاطمة وهي مضجعة وعلي مضجع، فأراد أن يقوم قال مكانكما، ثم قال لهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يا ست البيت، يا أم إبراهيم، يا أم محمد، يا أم عبد الرحمن، يا أم فلان، يا اللي تعبانة ومكدودة في خدمة عيالك، النبي بيعلمك حاجات تخلي التعب ده يروح، تخليك تقومي وانت عندك همة ونشاط، أحسن ما يبقى عندك خدامة. قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. قبل ما ننام برضو نسبح 33 مرة، نحمد 33 مرة، نكبر 33 مرة. آخر دعاء بقى نقوله وأنا بغمض كده، آخر دعاء اللي مش هتكلم بعديه هقوله ومش هتكلم، ما هو؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. النبي قال إيه؟ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يبقى ده آخر كلام نقوله. طيب افرض قلناه وأحدثنا كلام، نقوله تاني. نعم. الأدب الخامس عشر: إذا تعار النائم وقام من نومه. الشتاء بقى واتنين إخوات جنب بعض، أم واحد رافس أخوه وقعه من على السرير ولا حاجة، أو شد من عليه البطانية فصاحبنا من البرد قام، تعار من النوم فقام، يقول إيه؟ روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. الله الله، لو ده حصل وقلت الكلام ده تدعي بأي دعوة ربنا يستجيب لك. قال: فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. دي الصلاة الوحيدة اللي أقدر أقول لك بملء فمي مقبولة، مش صحيحة، مقبولة. يا سلام، كم ضيعنا من صلوات ضمن النبي لنا أنها مقبولة، وكم ضيعنا من أدعية ضمن النبي لنا أنها مستجابة. الأدب السادس عشر من آداب النوم: عدم النوم على البطن. لما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. ولما رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجع على بطني، فركضني برجله، هزه برجله كده، وقال: يا جنيدب، ده اسم أبو ذر، يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار. يبقى المسلم لما يجي ينام ما ينامش على بطنه. طب افرض انا نايم على جنب اليمين زي ما النبي علمني، ولما رحت في النوم وانا نايم بقى نمت على بطني، نمت خلاص، انا بتكلم على واحد لسه فايق وداخل فراشه وعايز ينام، ما ينامش على بطنه، يستلقي على ظهره، ينام على جنبه الشمال، السنه ينام على جنبه اليمين، انما ينام على بطنه ده في نهي، هذه ضجعه يبغضها الله، هذه ضجعه اهل النار. الأدب السابع عشر: كراهية النوم على سطح غير محجر، يعني على سطح بيت من هو السور، ممكن تنام انت بغاوب، انت من الناس اللي بيتقلبه تقع تموت. لما رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود وصححه الألباني عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب، يعني سور، فقد برئت منه الذمة. يعني ايه؟ يعني فقد برئت منه الذمة. قال: فضل الله الجيلاني: يجب على الإنسان ألا يقصر في الأسباب التي تجلب له النفع وتدفع عنه الضر، فمن هذه الأسباب ألا ينام على سطح ليس له سور، قال: فإذا أخذ بالأسباب وذكر الله واعتمد على الله فهو في ذمة الله، إما أن يحفظه وإما أن يثيبه إذا أصابه مكروه. فإن سقط بعد الأخذ بالأسباب ومات فهو شهيد. أما إذا قصر وترك الأسباب مع قدرته عليها فهو آثم، فإن أصابه ضرر ليس له ثواب، وإن مات سقط مات فليس بشهيد، بل ربما يخشى عليه أن يعد قاتلا لنفسه. يبقى من السنة ألا تنام على سطح بيت ليس محجر، ليس له سور. النبي قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. ثامن عشر من آداب النوم عدم وضع رجل على الأخرى إذا استلقيت على ظهرك، إلا إذا كنت تلبس سراويل طويلة تحت الثياب تستر العورة. إنما رجل يلبس جلباب، يلبس قميص مثلا عربي، وبعدين مش لابس تحتيه حاجة ونايم كده في البيت حتى بين أولاده ورجل على رجل، طب ما العورة مكشوفة. اتق الله، خلي عندك حياء يا أخي، حتى لو لوحدك استحي من الله، استحي. لا يلبس سراويل طويلة، بنطلون ما لا إشكال، حط رجلك بقى على رقبتك على رجلك، ما في مانع. لما روى الترمذي في الأدب وأحمد وحسنه الألباني في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. في رواية تانية إن النبي نفسه نام واستلقى على ظهره وضع رجلا على أخرى، الجمع كان تحت، كان يلبس سراويل طويلة تستره صلى الله عليه وسلم. الأدب التاسع عشر من آداب النوم أن ينام العبد وهو ينوي نوايا صالحة. أنا وأنا نايم كده ناوي إيه؟ ناوي أقوم الليل، ناوي أقوم أصلي الفجر، بنام أصلا لأن بدني له علي حق. لما أنوي النوايا الصالحة دي نومي يبقى عبادة. وإذا غلبتني عيني عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل أخذ الأجر كامل ولا إثم علي. يا سلام على كرم ربنا. اسمع، روى النسائي في السنن وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. اللهم تصدق علينا بالجنة يا رب. الكرم العظيم ده، أنا وأنا بحط دماغي على المخدة كده ناوي إن شاء الله أصحى قبل الفجر إن شاء الله بنصف ساعة أركع أربع ركعات خفيفات، غلبتني عيني يكتب لي قيام ليلة، قيام ليلة ونومي صدقة من الله علي. طب كلفناك إيه؟ إنوي نية صالحة عند نومك. الأدب العشرين من آداب النوم أن تصلي الوتر قبل أن تنام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 13 14 15 يعني، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ممكن تنام وانت متعود تصحى قبل الفجر توتر، لكن اللي فيه حزم والأضمن أن توتر قبل أن تنام. الأدب الواحد والعشرون من آداب النوم عدم عند الاستيقاظ بقى، خلاص نمنا على السنة، لما نقوم نقوم برضو على السنة، عند الاستيقاظ الدعاء. أدعي أقول إيه بقى أول ما أقوم النوم؟ أول ما فتح عيني أول حاجة أعملها إيه؟ السواك، ده هدي النبي. وبعدين الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري في صحيحه. وقلنا قبل الدعاء السواك لما رواه أحمد وحسنه الألباني كان تكلم ستنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك. طب ما عندي السواك، أول ما تقوم من نومك ادخل حمامك اغسل لسانك بالمعجون اطلع بره قول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأن توضأ وضوءك للصلاة. وفي الصحيحين أيضا تقول وكان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. سلام على جمال النبي ونزهة النبي ونظافة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، بل عند موته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر النبي إليه فقالت أمنا عائشة تريد السواك يا رسول الله، فأشار برأسه أي نعم النعم، فأخذته فمضغته ولينته ورطبته ثم أعطته للنبي فاستاك به جيدا، ثم أخذته وتسوكت به، فكان هذا هو آخر عهدها بريق النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث والعشرين، وهناخد اتصالات بعد كده إن شاء الله. الأدب الثالث والعشرين غسل اليدين. أول ما تقوم من النوم اغسل إيديك بعد الدعاء. لو أنت هتتوضى من إناء هتحط إيدك فيه لازم تغسل إيديك بره الإناء. بالحنفية ما في مشكلة. لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يمكن إيدك دي وانت نايم كده جات على حاجة مش نظيفة، يمكن حشرة ولا حاجة مرت عليها، يمكن ويمكن ويمكن. يبقى أرجوك إذا كنت هتتوضأ من إناء قبل ما تضع يدك فيه بعد قيامك من نومك اغسل يدك بره ثلاث مرات. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع والعشرين الوضوء بعد القيام من النوم. وقت صلاة مش وقت صلاة، المسلم كده دايما على وضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قمت من نومي قايم إمتى؟ قايم لقيام الليل يبقى أتوضى، قايم للفجر يبقى أتوضى، قايم قبل الظهر اتوضى وصلي الضحى يا أخي اتوضى. على أي حال توضأ، الوضوء عبادة. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، فإنه الشيطان يبيت على خياشيمه. ثم أخيرا إيقاظ الأهل. أنا قايم من النوم بقى ليه؟ أي ما صلي الفجر يبقى أصحي زوجتي، أصحي الأولاد، قايم قيام الليل أحاول أصحيهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي في مراه أحمد رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته للصلاة فإن أبت نضح في وجهها الماء، نضح كده. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، هكذا نضح ببساطة كده. هذه بيوت المسلمين، وهذه جملة آداب النوم والاستيقاظ. أسأل الله عز وجل أن يؤدبني وإياكم بأحسن الأدب، وأن يهديني وإياكم إلى أحسن الخلق. ومع أول اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالصعيدة.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرضى عليك بالسعودية. نعم.
أول شيء حاجة غنك تدعيلي بالصلاح والولدي.
ربنا يجعلني وإياك من الصالحين، وأسأل الله أن يهبك ذرية طيبة.
والله يهدي أبو حمادة وولد حمادة.
ربنا يهدي أبو حمادة وولد حمادة وعيلة أبو حمادة كلها. الله يرضى عليك. ادعينا يا أبو حمادة. طارق السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مسعد؟
أهلا وسهلا.
لو تكرمت بس في ثلاث أسئلة، لو تكرمت يا ريت كده تجاوب عليهم لأنهم في منتهى الخطورة في الفترة اللي احنا فيها دي.
اتفضل.
طبعا حضرتك انت عارف حضرتك ان الشيخ الألباني رحمه الله فرق بين الإمام والخليفة صاحب الولاية العامة، فبين الرئيس اللي ليه صلاحيات محدودة منقوصة، فمنهم طبعا في الأنظمة الحديثة في رئيس السلطة التنفيذية، في رئيس شرفي، في رئيس يعني منزوع الصلاحيات. فاحنا لابد ان احنا كدعاء نفرق الان بين اللي نقول ولي امر المؤمنين وهو اصلا هو ليس له سلطة على السلطة القضائية وهكذا. النقطة الثانية والسؤال الثاني مسألة ان البغاة سيدنا علي رضي الله عنه لم يقاتلهم ما دامت معارضتهم كانت سلمية، لم يقاتلهم حتى رفعوا السلاح، وصل بأحدهم حتى كان في مجلسه يقول كافر ما أفقهه، وقال لا من خرج على إمام يعني عادل قاتلوه، من خرج على إمام ظالم فقاتلوه، من خرج على لا تقتله، ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأصابه، وقال إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام ظالم فلا تقاتلوه، فإن لهم بذلك مقالة. وحتى لما قاتلهم رضي الله عنه لم يسب ضررهم ولم وأبقى لهم حق الإسلام. الخطورة حضرتك إن هناك فتوى الآن والأسف الشديد أثارت جدلا وهي تضر بالتيار الإسلامي وفي منتهى الخطورة، عندما نحل الدماء المعارضين السلميين ونسقط عليهم حد القتل وحد الخروج على الإمام، هذا في منتهى الخطورة. فيجب على الأئمة والدعاء أن يقفوا لهذه الفتوى وأن يراجعوا هذا المفتي في هذه المرحلة الخطرة التي تمر بها مصر، لأنها ممكن تجلب، وقد رأينا في السابق في بلاد عديدة هذه الفتاوى وما جلبت.
بارك الله فيك عشان تفتح مجال لإخوانك. النقطة الثالثة نعم. إيه؟ السؤال الثالث إيه؟
السؤال الثالث حضرتك دلوقتي لما في ظل الوقت الخطورة اللي احنا بنجدها دلوقتي وانفلات الأمن وعدم احترام القانون بسبب القضاء، ليه العلماء دلوقتي لما نيجي نجد دلوقتي وكلاء النيابة بيخرجوا القتلة والمتحرشين ويخلوا سبيلهم، وبعدين ضابط الأمن اللي بيجيب القاتل أو المجرم لوكيل النيابة ويخل سبيله، فأين ستكون دولة العدل؟ يعني الغرب عارف قيمة
يا عبد الله. أين السؤال؟ أنت بتحكي لي واقع مرير، فين السؤال بقى؟
إحنا كيف نستطيع أن نحقق أن الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة الكافرة ولا ينصر إن كانت عادلة، ولا ينصر الدولة المسلمة إن كانت ظالمة؟
بارك الله فيك يا مولانا. أنا يا أخي الكريم أضم صوتي إلى صوتك، وإحنا لسنا مع فتوى هدر دماء المعارضين السلميين للرئيس مرسي أو للحكومة، نحن لسنا مع هذه الفتوى، وهم لم يحملوا سلاح بل تنصلوا ممن جاء ببعض أمور العنف، وأنا أعرف أن هناك مكر وكذب وزيف، لكن على أي حال نحن نقبل من الناس الظاهر. فهذه الفتوى أرى أن أخي الذي أفتى بها يعني ربما تسرع أو لم يقدر الأمر جيدا، ولعله لو رجع إلى العلماء الكبار من إخوانه لصح هذه الفتوى. أسأل الله الهداية لي وللجميع. أبو سندس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك. ازيك يا ابو العزيز؟
الله يبارك فيك.
اقسم بالله انه احبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
الله يكرمك. والله العظيم يا شيخ مسعد انا لسه داخل من الشغل لقيت حضرتك على الشاشه وقلت حبيب قلبي لازم نكلمك. الله يرضى عليك. والله العظيم انه احبك في الله.
ابشر يا شيخ مسعد.
ربنا يثبتنا الاول. اقسم بالله انا ربيت لحيتي بسبب خضنا حضرتك. يعني يهديك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ورب الكعبه انه احبك في الله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
وجزاك الله خير. بالله عليك يا شيخ مسعد ادعي لي بحفظ كتاب الله.
ربنا يعني يجعلني وإياك من حفظ كتابه
الله يرضى عليك يا شيخ،
ومن الواقفين عند حروفه وحدوده. السلام عليكم ورحمة الله. من؟
السلام عليكم.
عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك شيخ مصعب.
الحمد لله.
بس واطي عم الشيخ عندي سؤال.
هات
دلوقتي لو أنا متوضي عشان أصلي العصر
مش سامعك كويس،
ولو لمستهم يعني أعدل الوضوء؟
يا اخوانا لو سمعنا السؤال كويس قولوا لي.
نعم.
سمعت. اسمع يا عبد الرحمن، بيقول لو انا متوضي ولمست مراتي اعيد الوضوء؟ لا يا عبد الرحمن، مس الرجل لامرأته لا ينقض الوضوء على الراجح من اقوال اهل العلم. الله تعالى يقول او لامستم النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما لامستم يعني جامعتم، غير أن الله حيي كريم يكني. الله كريم حيي يتكلم عن الأمور التي فيها إحراج ربما لبعض الناس بألفاظ لا تخدش الحياء. فالرجل حتى لو قبل امرأته وهو متوضئ لا ينتقض وضوءه، الوضوء لا ينتقد إلا إذا أنزل، والنبي قبل وهو على وضوء وخرج للصلاة صلى الله عليه وسلم. وطبعا المسألة فيها خلاف، لكن ده الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ما أدين به لله. أما لمس الفرج سيما بغير حائل فهو ينقض الوضوء، لأن الذي يمس عورته أو عورة غيره من الكبير المشتهى ينتقض وضوءه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عندي سؤال واحد بس يا شيخ. ممكن
اتفضلي.
ممكن أقول جملة صغيرة قصيرة جدا قبله؟
قولي.
عايز أقول البصمة الإلهية واحدة، كل أمة على حدة، فكما قال الواحدة كلنا أمم واحدة فلنوحدة. السؤال،
نعم،
آخر آية في سورة المجادلة، أنا عشان طويلة مش هقولها، ماشي؟
ماشي.
هل 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 إذا تدبرها المسلم وعمل بما فيها وكانت البشر والعطايا من رب البرايا كان بفضل الله الحنان المنان من عباد الرحمن ومن حزب الله المجادلة تمييزا لها عن أي حزب الله آخر، وكان من الفرقة الناجية التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ طيب. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. على أي حال يا حجة سناء، الذي يتدبر القرآن عامة ويقف عند حدوده وعند حروفه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، هذا لا شك من الفرقة الناجية، إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. السلام عليكم يا عبد الرحمن. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ مصر، أنا كنت لسه كلمتك دلوقتي، كنت أقول لحضرتك لو لمست أمي وأنا متوضي عادي الوضوء؟
أبدا، لو لمست أمي وأنا متوضي عادي الوضوء؟ يا عم أنت قبل إيديها وقبل رأسها ورجليها وأنت متوضي، ولا خديني في حضنك يا حجة وادعي لي وقوم صلي يا جدع، ما في حاجة إن شاء الله. ربنا يرضى عليك. محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يعني أحييك تحية الإسلام يا شيخ.
الله يحييك ويرضى عليك.
يعني هو طبعا قضية هامة للغاية، للأسف عرضتها على لجنة الفتوى في اسكندرية واختلفوا فيما بينهم فيما كان إذا كان عضو البرلمان في قانون مباشرة حقوق السياسية الأخير نص على أن عضو البرلمان له الحق في الحصول على كل بدلاته ومرتباته وحوافزه من الجهة التي يعمل بها قبل أن يكون عضوا في البرلمان، بمعنى أنه إذا كان طيارا يحصل على بدل طيران، وإذا كان طبيبا يحصل على بدل عدوى أو يعني وخلافه. وبالتالي منهم من قال يعني يجب أن يوفر لعضو البرلمان حد الكفاية رغم أنه يحصل على يعني بعض الحوافز والمرتبات في مجلس في البرلمان نفسه مشابهة، ومنهم من قال يعني هذه يعني موضوع سياسي، ومنهم من قال وقال، وبالتالي ومنهم من قال يعني المفروض ان الراعي يوفر لنفسه يعني حد الكفاية. أليس من الأفضل ان يكون حد الكفاية للرعية وليس للراعي؟ وهل في سابقة في الإسلام كانت توفر لمن هو يعني يتولى أمر المسلمين أموال لا يعمل بها أو بدلات لا يعمل بها، وبالتالي نحن نرى في الشعب 70% فقير وعضو البرلمان يصرف 100,000 من البرلمان و 100,000 من خارج البرلمان، وشيوخ يخشون من الفتوى لكي لا تكون القوى السياسية تهاجم فيه وتقول الشيخ فلان والشيخ فلان.
هبسمع الجواب. بارك الله فيك. هل هناك سابقة ان اللي بيالي منصب من رئيس الدولة الى من هو اقل توفر له الدولة حد الكفاية؟ الجواب نعم. الصديق رضي الله عنه عندما ولي أمر الأمة رآه عمر في ثاني يوم يخرج إلى السوق يبيع ويشتري أكل عيشه بيجري على كوت عياله، قال يا خليفة رسول الله تفرغ لأمور الدولة ولأمور الأمة ويعني نجعل لك عطاء يكفيك، وكذلك كل الخلفاء من بعده. نعم، إنما بنقول حد الكفاية، حد الكفاية بياخد أجرة على عمل لم يقدمه؟ لا، ما في حد ياخد أجرة على عمل لم يقدمه. وهذه الأمور يعني راجع فيها برضو إخواننا في برنامج الفتوى هنا، كان أقول له الذي يكفيه إن شاء الله ويفرغه لهذا العمل حتى لا ينشغل بالجري على كوت أولاده عن القيام بهذه المهمة، ولا يأخذ أجرا إلا على عمل يقدمه لخدمة هذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مولانا.
الشيخ متولي تفضل يا مولانا.
ده شرف لي أولا، أنت مولانا
الله يغفر لي ولك، أنا أخوك وخادمك.
يا رب يعلق قدرك وقدر القائمين على القناة
يا رب،
وقدر كل العاملين في قناة الرحمة آمين، والقنوات الهادفة يا رب العالمين
آمين.
يا رب اجعل مصر أمن أمان. أنا عندي ثلاث حاجات أو أربع حاجات. أول حاجة، أنا من بلد اسمها برنبال الجديدة، مركز ميت النصر، محافظة ضد أهلية.
أيوه.
عندنا أسرة سورية، فأنا بقول لأهل بلدي ساعدوا الأسرة دي لأن دمة إخواننا، وما تنسوش اللي احنا اذا كنا احنا في امن، فما تنسوش اللي ممكن اي لحظه الدنيا بتقلب بالبلد كده زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين. الحاجه الثانيه حضرتك، اللي انا دكتور محمود شعبان، لو انت سمعت الفيديو كامل حضرتك، هو ما لم يعني يستبيح دمهم، ده هو جاب أسانيد من البخاري ومسلم، واخد بال حضرتك، وأنا مش أهل علم طبعا عشان أتكلم في النقطة دي، ولكن في نهاية الحلقة حضرتك وفي الحلقة مع الدكتور عاصم عبد الرشيد، لن بتاتا أنا بقى متحمل المسؤولية دي.
طب يلا عشان قدامي وقت قصير.
نعم.
طب إيه المسألة الثالثة إيه؟
ما أهدرش دمهم خالص يعني.
الحمد لله.
ولكن هو كان بيتعرض للأمر الشرعي. الحاجة الثالثة حضرتك، ما معنى الولاء والبراء؟ أولي مين حضرتك، واخد بال حضرتك، وابقى بحب مين وبكره مين حتى مع المسلمين وغير المسلمين، وجزاك الله خير.
وإياك. الولاء، المحبة والاحترام والتقدير لأهل الإيمان، والبراءة من الشرك وأهله. والنبي قال فيما رواه الطبراني في الكبير بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والمحبة هذه من عمل القلوب، ولا ينفي بغضي للكافر، لا ينفي العدل معه، لا ينفي بغضي للمشرك أن لا أظلمه فأنا أعامله بالبر والعدل، لكن قلبي يبغضه لأنه يكفر بربي سبحانه وتعالى. آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا حضرة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا والله أنا لقيتك بتتكلم كلام حلو قوي قوي النهاردة.
الحمد لله.
أنا والله عاملة عملية ورقدة على ظهري، بس كان نفسي بجد أتكلم مع حضرتك، معرفش ليه.
تفضلي.
أولا أول حاجة افتكرتها بناتي الاثنين، أنا معايا بنتين سنة تانية ابتدائي وسنة خمسة.
نعم.
بس تعبانة معهم قوي قوي في الصلاة.
أوه.
نفسي قوي تقول لهم كلمة كبيرة بجد النهاردة عشان الصلاة. أنا بصحيهم لغاية صلاة الفجر بصحيهم.
نعم.
بس هم تعبيني قوي قوي قوي.
نعم.
بيصلوا عشان ماما عايزانا تصلي. أنا كنت داخلة العملية دي وأنا بقول إن أنا مش طالعة منها. أوه. وربنا كرمني، ويمكن قناة الرحمة كلها عارفة الموضوع ده لأن أنا اتصلت بيهم قبل كده.
كويس.
دي حاجة. حاجة تانية، أنا كل همي في الدنيا إن أنا ست بسيطة قاعدة بحفظهم القرآن، ونفسي كل الناس تحفظ القرآن وتتعلم القرآن وتعلم الدين. بس نفسي يكون للشيوخ وقفة كبيرة في موضوع اللي بيحصل في البلد. أنا اتصلت كذا مرة بقناة الرحمة، وأنا والدي في الشرطة على فكرة، وأخويا في الجيش، فمن ناحية خايفة عليهم ومن ناحية تانية خايفة على أولادي، مش خايفة على نفسي، بس نفسي يحصل حاجة في البلد كبيرة من ناحية الشيوخ. الشيوخ اللي احنا بنحبهم، الشيخ محمد حسان، الشيخ كلكم الله أكبر عليكم ما شاء الله قناة الرحمة.
جزاكم الله خير.
مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا حسيت إن أنا عايز أتكلم وخلاص.
الله يرضى عنك يا رب.
هسمعك بإذن الله من التلفزيون.
حاضر.
بس ترد عليا لأن أنا جوايا كلام كتير قوي قوي قوي، لأن أنا بجد بعتز بكل شيوخ قناة الرحمة.
حاضر يا فندم. حاضر.
نفسي يكون ليهم واقفة في اللي بيحصل في البلد، لأن حاضر. أنا خايفة على كل الناس.
حاضر. أولا بقول لبناتك لو سمعني، وبقول لحضرتك الأول، الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لابد من الصبر على الأولاد في هذا الشأن، ويكون بالتشجيع أيضا المادي والمعنوي. بنتي فلانة دي ما شاء الله صلت النهاردة الفجر في وقته، ابن فلان ده ما شاء الله ده بطل، صلى العشاء في المسجد وحضر درس للشيخ فلان وجي قاله لي التشجيع المادي المعنوي والتشجيع المادي ما المانع ان اقول له مثلا يعني في بعض المساجد عندنا بنعمل يوم الجمعه من 9 صباحا مثلا لحد صلاه الجمعه بنعمل درس بنجمع الاولاد اليتامى بيجتمعوا وكل ولد يتيم يعني له راتب من المسجد من فضل الله بنقول له الجمعة اللي هتحضرها كل جمعة تاخد 20 جنيه يعني لو أم عندها 5 أبناء كل ولد هتاخد عنه مع كل جمعة 20 جنيه يعني 500 جنيه في الشهر طب لو واحد أبوه وأمه موجودين وجيه برضو هنديله 10 جنيه مش يعني هم والقوم لا يشقى بهم جليسهم ويقعدوا مع محفظ يحفظهم القرآن فأنا بقول لك الصبر يا أختي عليهم التشجيع المادي التشجيع المعنوي وأسأل الله والدعاء الدعاء الدعاء نعم وأما موضوع البلد وكذا وأن المشايخ لابد أن يجتمعوا على كلمة نعم لابد أن المشايخ يجتمعوا على كلمة وإحنا مش منعزلين عن الواقع أبدا يا أختي الكريمة حين نتواصل مع مشايخنا ومشايخنا الكبار بيتواصلوا مع بعض المسؤولين وبيجلسوا مع بعض كلما أمكن وإن شاء الله إن شاء الله بلدنا إن شاء الله إلى خير وإلى استقرار إن شاء الله تعالى وعلينا بالدعاء الدعاء الدعاء أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب يا رب من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بمصر شرا فرد كيده في نحره اللهم من مكر بنا فامكر به ومن كاد بنا فكد واجعل تدبيره في تدميره اللهم احقن دماء المصريين وصن أموالهم واحفظ أعراضهم وردهم جميعا إليك ردا جميلا طيبا وأذن لقرآنك أن يقود ولسنة نبيك أن تسود ولشريعتك أن تحكم برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين شوفكم من أحد القادم إن شاء الله في درس النبلاء في الساعة 11 إلا الربع ليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزي إيماني نفضي